الحمد لله مقدر الأقدار، مكور الليل على النهار، عالم ما تخفيه الصدور وما تكنه دقائق الأسرار، أحصى كل نسمة في الجبال والفيافي والقفار. سبحانه مهطل الأمطار، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله، أطهر الأطهار وسيد الأبرار، عليه من ربه وعلى صحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم القرار. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه، البرنامج الذي نستعرض فيه المسائل المهمة في الفقه بشكل ميسر مختصر، نناقش فيه ما أشكل علينا ويجيب فيه ضيفنا على تساؤلاتنا. يسرنا في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور العلامة سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بمعالي الشيخ.
حياك الله، أهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقهم قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا.
اللهم آمين. مشاهدينا، نحن معكم في باب صلاة الاستسقاء، وقد أخذنا مقدمة حول هذا الباب في الحلقة الماضية وبعض الأحكام المتعلقة في ذلك، فعلنا أن نبتدئ بإذن الله جل وعلا في هذه الحلقة في صفة صلاة الاستسقاء. ما كم عدد التكبيرات في صلاة الاستسقاء في هذه الصلاة، وكذلك موطن دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة، هل يكون بعد تكبيرة الإحرام مباشرة وقبل التكبيرات المسنونة، أم يكون بعد التكبيرات وقبل قراءة الفاتحة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فصلاة الاستسقاء ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه وعد أصحابه يوما فخرج معهم فصلوا هذه الصلاة، صلاة الاستسقاء. ومن هنا نقول بأنه يشرع للناس أن يصلوا صلاة الاستسقاء خارج البلد، إما في صحراء أو فلات أو المصلى أو نحو ذلك، ولا يشرع لهم أن يصلوها في البلد إلا أن يكون هناك سبب من برد أو من حاجة الناس أن يكونوا بجوار أعمالهم ومحارمهم ونحو ذلك. ويشرع أن يكون هناك، إذا وعد الإمام الناس للخروج، يشرع أن يكون هناك مواعظ يعظ الناس بعضهم بعضا فيها، سواء كان ذلك من الإمام أو من العلماء أو من غيرهم. ويشرع أن يكون هناك توبة، فإن التوبة من أسباب محو الذنوب والمعاصي ومن أسباب استجلاب الخيرات، فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، والطريق للخلوص مما كسبت الأيدي هو بالتوبة، فإن الله عز وجل يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وفي نصوص كثيرة تدل على أن من تاب إلى الله تاب الله عليه وأنه يغفر له. وكذا أيضا يستحب أن يكون هناك حرص على إصلاح السيرة، سيرة الإنسان، كل يصلح سيرته في نفسه، سيرته مع أهل بيته، في تعامله مع الآخرين، يتقرب لله عز وجل بذلك قبيل صلاة الاستسقاء. هكذا يشرع أن يكون هناك رد للمظالم، وأن يتقرب لله عز وجل بأمر الناس برد ما عندهم من المظالم، فإن المظالم من أسباب عدم إنزال الخيرات، ومن أسباب عدم إنزال الخيرات واستجابة الدعوات أن يكون عند الإنسان مال حرام، فإن المال الحرام من موانع إجابة الدعاء، وهذه المظالم مال حرام يكون عند الإنسان. وقد قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هكذا أيضا يشرع أن يوصى الناس بترك التشاحن، فإن العداوة والبغضة والإحن والحقد فيما بين الناس من أسباب موانع الخيرات ومنها المطر. وقد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني خرجت ليخبركم بليلتي القدر، فوجدت فلانا وفلانا يتلاحيان فأنسيتها. ومن هنا ينبغي بالمهل الإيمان أن يجتنبوا التشاحن والتخاصم والتعادي فيما بينهم. وهكذا أيضا يشرع أن يكون هناك صيام قبيل صلاة الاستسقاء، لأن عبادة الصيام من أعظم العبادات التي يستجاب لصاحبها. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم دعوة لا ترد، دعوة لا ترد. وهكذا أيضا ينبغي الأمر بإكثار الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وقال عن هود عليه السلام وإن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. وقال عن في الآية الأخرى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. ومن هنا أيضا ينبغي أمر الناس بالصدقة، لأن رب العزة وجلال كريم، وإذا تصدق الناس بعضهم على بعض تصدق الله عليهم، والراحمون يرحمهم الرحمن. هكذا أيضا يعلم بأن من أسباب القحط الإسراف في المياه، لأن العباد إذا أذنبوا بذنب عاقبهم الله بعقوبة من جنس ذلك الذنب. ولذلك ينبغي بالناس أن يتواصوا في ترك الإسراف في المياه ولو توفرت ولو كانت سهلة ولو كانت. هكذا أيضا ينبغي تحريص الناس على التقرب لله عز وجل بعبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لتدعون الله ثم لا يستجاب لكم، ثم لا يستجاب لكم. إذن يعدهم يوما الإمام أو نوابه يعدون الناس يوما فيخرجون فيه إلى المصلى لأداء هذه الصلاة. بعد ذلك ينبغي بإنسان عند ذهابه لصلاة الاستسقاء أن يكون متنظفا ولا يتطيب، لأن هذا ليس من مواطن التجمل والتطيب. وقد ورد في الحديث حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للاستسقاء متواضعا متخشعا متذللا متضرعا. ومن هنا ينبغي بنا أن نتفكر في هذه الصفات، التواضع يقابل الكبر، والتخشع يعني أنه خاشع في حركته، وهكذا التذلل عليه الذل، والتضرع أن يكون على حالة الضعف التي يتصف بها الطالب من غيره ما يحتاج إليه. كذلك يستحب أن يخرج أهل الصلاح والدين مع الإمام لعل الله عز وجل أن يستجيب لدعائهم. ثم في خروجهم معا أهل الدين والصلاح مع أهل الولاية مع عامة الناس فيه تلاحم الناس وتكاتفهم وأخذ بعضهم من بعض. أما بالنسبة للأطفال فإن الفقهاء يقولون يشرع أن يخرج بالأطفال ليكونوا معهم، فيأخذون هؤلاء الأطفال من أجل أن الأطفال قد يدعون الله فيستجاب لهم. قالوا لأنهم ليس لهم ذنوب ولم يسجل عليهم شيء من السيئات. وبعض الفقهاء قالوا ليس هذا هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للضعفاء فإنه أيضا يستحب التأكيد على الضعفاء من الفقراء والمرضى والمحتاجين ونحوهم أن يحضروا في هذه الصلاة، صلاة الاستسقاء. وقد قال صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. أما بالنسبة للنساء فإن الفقهاء لا يستحبون خروج النساء من أجل صلاة الاستسقاء. وهكذا أيضا بالنسبة للعجائز، بعض الناس قد يخرج البهائم من الأغنام أو الإبل أو البقر أو نحو ذلك ليكون لها ضجيج وصوت، فيستجيب الله جل وعلا لها، لكن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل الصحابة. ومن ثم فإن الأظهر أن إخراج البهائم من أجل هذا ليس من الأمور المستحبة ولا من الأمور المشروعة. تقدم معنا أنه يخرج بأهل الدين والصلاح، وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى صلاة الاستسقاء وكان معه عمه العباس، فقال عمر: إن كنا نستشفع بنبيك صلى الله عليه وسلم، واليوم نتوسل أو نستشفع بعم نبيك. فهذا من الخروج بالصالحين وجعل الصالحين يدعون للمسلمين لعل الله جل وعلا أن يغيثهم، وليس فيه دعاء من عمر للعباس، وإنما كلهم يدعون الله لا عمر ولا العباس. والأمر الثاني أنه ليس فيه توسل بذوات الأشخاص، إنما هو توسل بدعائهم، وهو من الأعمال الصالحة. ولذلك لم يتوسل عمر بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنه ينبغي بنا أن نميز معنى التوسل، فإن التوسل مرة يطلق ويراد به الدعاء، يقولون توسل بالصنم يعني دعا الصنم، وهذا الشرك أكبر مخرج من دين الإسلام. وهكذا أيضا التوسل من أجل التوسل إذن التوسل بالذوات ليس من الأمور المشروعة، فإن كان دعاء للذوات من دون الله كان شركا، وإن كان تقربا لله بهذه الذوات كان بدعة. إذن عندنا توسل مباح ومشروع كالتوسل بالله، توسل بأسمائه الحسنى، توسل بأفعال الله، توسل بتضرع الإنسان واستكانته وخشوعه وخضوعه، تضرع الإنسان استكانة، توسل الإنسان بأعماله الصالحة يتوسل إلى الله، هذا مشروع. النوع الثاني توسل شركي بأن يتوجه بالدعاء لغير الله من الأولياء أو أصحاب القبور أو نحو ذلك، فهذا ما حكمه؟
شرك
أكبر مخرج من دين الإسلام. الثالث التوسل بالذوات، كما لو قال توسل إليك بجسد نبيك، هذا بدعة، ليس شركا لكنه بدعة، إلا أن يعتقد أن ذات المخلوق نافع لذاته. فالمقصود أن ينبغي بنا أن نميز لفظ التوسل ونعطي كل نوع منها ما يختصه من الأحكام. لو رغب أهل الذمة أن يخرجوا فلا بأس أن يخرجوا في اليوم الذي يخرج فيه المسلمون ويبقون على طرف ولا يشاركون المسلمين لئلا تنزل عليهم عقوبة. وكذلك أيضا من المسائل عدم مشروعية إخراج البهائم، هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمى من هدي صحابة رضوان الله عليهم. إذا ابتدأ ماذا يبتدأ به؟ يبتدأ بالصلاة مباشرة، لا أذان ولا صلاة على النبي ولا يقول قوموا فصلوا، وإنما مباشرة يبتدأ بالصلاة، إن قال استووا فلا حرج عليه في ذلك، ثم بعد ذلك يكبر. أيهما يقدم، خطبة الاستسقاء أو صلاة الاستسقاء؟ في العيد لا إشكال أنه يقدم الصلاة، في الاستسقاء ماذا يقدم؟ قال طائفة بأنه يقدم الصلاة، وهذا هو المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة، هو المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة. وقد ورد في ذلك أحاديث أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيدين. وإذن ما هو مذهب الجمهور؟
وتقديم الصلاة على
تقديم الصلاة. هناك قول آخر بأن الخطبة تقدم، لأنه قد ورد في بعض الأحاديث الواردة في هذا الباب أنه قدم الخطبة، ولكن الذي عليه عمل المسلمين ولا زالوا يتناقلونه جعل صلاة الاستسقاء مماثلة لصلاة العيد. كيف يصلي؟ يصلي ركعتين يجهر فيهما، يكبر في الأولى بسبع منها تكبيرة الإحرام، ويكبر في الثانية بخمس غير تكبيرة الانتقال، وتقدم معنا أنه يجهر بالقراءة، وإذا فرغ من الصلاة شرع له أن يخطب للاستسقاء. كم خطبة؟ في مذهب الإمام أحمد أنه يخطب خطبة واحدة، وعند مالك والشافعي أنه يخطب خطبتين. الفقهاء يقولون يستحب له إذا صعد المنبر أن يجلس قبل أن يبتدأ بالخطبة، لكن هذا ليس له أصل، والصواب أنه يبتدئ بالخطبة مباشرة ولا يحتاج إلى جلوس. بماذا يبدأ خطبة الاستسقاء؟ كثير من الفقهاء يقولون يبتدئها بالتكبير، وهناك قول آخر يقول بأنه يبتدئها بحمد الله عز وجل، ولعل القول بأنها تبدأ بحمد الله أولى وأحسن. كذلك ينبغي في خطبة الاستسقاء أن يكرر الاستغفار ويكثر منه ويطلب من الحاضرين، لعل الله عز وجل أن يغيث العبادة والبلاد. أيضا ينظر للآيات التي فيها تذكير بالمواعظ وبالإكثار من الاستغفار فيأتي به. كذلك ينبغي أن يلاحظ أن يتصف الإمام ويتصف المأمومون بأسباب الإجابة، فيحرصون على أن يكون عند كل واحد منهم أسباب الإجابة التي يستجيب الله للعباد متى كانت موجودة عندهم. من أمثلة ذلك أن يطيب المطعم ويترك المطاعم الخبيثة، قد قال صلى الله عليه وسلم: يا سعد أطب مطعمك تكون مجاب الدعوة. هكذا أيضا يحرص الإنسان على أن يكون ممن قدم ذكر الله والصلاة والسلام على نبيه قبل دعائه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو ولم يبدأ بحمد الله والصلاة عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. هكذا يشرع للإنسان أن يرفع يديه في الدعاء، فإن الله عز وجل يستحي أن يرد يدي عبده إذا رفعهما إليه صفرا. هكذا أيضا يستحب في الدعاء التوسل لله عز وجل بأسمائه المناسبة، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، و يعني توسلوا إلى الله بها. هكذا أيضا من أسباب إجابة الدعاء استشعار الحاجة الشديدة للمياه، فإن الله لا يقبل من قلب غافل لاهن. إذن هناك آداب للدعاء ينبغي بالناس في صلاة الاستسقاء أن يكونوا متصفين بها. نعم،
جميل. علنا أن نستكمل بإذن الله ما بقي في الحلقة القادمة. نكون بهذا السؤال مشاهدين قد أنهينا حلقتنا هذه، نشكر للشيخ على ما قدم جزيل الشكر، ونسأله سبحانه أن ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين، وأن يرفع مقامه في عليين، وأن يجعلنا وإياكم ممن استمع القول فاتبع أحسنه. ونشكركم على متابعتنا عبر قناة ابن عثيمين، نسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم بخير، ونلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.